وذلك لأنها سبب في انحراف الفرق، وهي من أعظم الأسباب، ومما أهلك تلك الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي أن أرباب تلك الطرق والنحل التي اجتالتها الشياطين عن الصراط المستقيم قد صنفوا تصانيف نظروا فيها لبدعه، وذكروا أن تلكم الشبه والتي يسمونها دلالات أو استدلالات من الكتاب والسنة، وإنما هي شبه، هي من الإسلام، كالمرجئة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. فسن سنة في الإسلام سيئة لتلك المصنفات التي حرفوا فيها دين الإسلام عن حقيقته، وشوهوا صورته، وأبطلوا المعنى الحق المراد من دلالات آياته والأحاديث المبينة لها لحقيقته، وقالوا أن هذا هو يعني الطريق المرسوم عندهم، طريق الجهم بن صفوان، طريق الخوارج، طريق المعتزلة الأشاعرة، قالوا هذا من الإسلام. وفتنة الكتب لا تزال فتنة عظيمة، لأن العام يقول: ما صنف الكتاب وطبع وتداولته الأيدي إلا أنه حق. ففتنة الكتب فتنة عظيمة، فإن لا يزال لها هيبة في القلوب ومكان في النفوس. من صنف كتاب ثم راج في الأيدي كيف؟ واليوم تنوعت أساليب الطباعة والجد، فالفتنة والدعاية، فالفتنة حينئذ أشد من ذي قبل. وأصل ما قامت به الفرق من التنظير لبدعهم بواسطة تصنيف، ونسبة ما صنفوه إلى الإسلام كالفخر الرازي، والذي منع أهل السنة في جزيرة العرب تداول كتبه أو كتابه، الذي قيل فيه أن فيه كل شيء إلا التفسير، مع أنه تفسير، نعم، والذي قيل فيه أن الاعتزاليات تخرج منه بالمناقيش، وكذلك تفسير مقاتل المجسم الذي يمثل الرب بالأجسام، نعم، ثم يقول هذا من الإسلام، وغير ذلك من الكتب المصنفة ككتب سيد قطب في هذا العصر، والتي يدعي هو وغيره من أهل البدع أنها منتسبة للإسلام. الأصل في عملهم أو عملهم هذا فيه شبه من اليهود الذين حذرنا الله من التشبه بهم، ومن أجل ذلك تصنف الإمام المجدد محمد الوهاب هذا الكتاب يذكر لك مسائل الجاهلية التي أمر النبي أن يخالفهم فيها، فمن ذلك أن لا يكتب كتابا صلى الله عليه وسلم له ولا أصحابه نعم لكي يخالفهم، أن لا يشابههم بأن يكتب كتاب وينظر فيه أو يذكر فيه شيء من الهوى والرأي ثم ينسبه في الإسلام، لأن هذه طريقة اليهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلما قال الشيخ محمد الوهاب مسائل الجاهلية، يعني كفار قريش، اليهود، النصارى، نعم، فقد ذكرنا أشياء كان يصنعها كفار قريش من الوثنيين وأمر النبي مخالفة فيها كما علمتم. الأمم الذين من قبل النبي: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باد الرأي، وأن من دلائل بطلان دعوتك أيها النبي أو يا من تزعم أنك نبي أن الذين اتبعوك هم أهل القامة القصيرة في الدنيا، فقراء، فحينئذ دعوتك باطلة. ومن ذلك تصنيف اليهود الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، فهذا من أفعال اليهود، وهم في ذلك على يصنعون ذلك على وجهين. الوجه الأول أنهم حرفوا التوراة بالزيادة والنقصان، كتموا فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم فنقصوا وزادوا، فقسم من التوراة باقي من كلام الله، ولكن هذا القسم يقول ابن القيم عنه منسوخ، وقسم منسوخ هو قسم محرف ومبدل. قال ابن القيم: فلم يبقى من هذه الكتب إلا قسم مبدل منسوخ وقسم آخر محرف، فلا وجه لاتباعه وهو على هذا النظام، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يحل لأحد اليوم اتباع التوراة بزعم أنها من صحيح ما بقي من التوراة، لأن ما بقي منها منسوخ، إلا الشيء المشترك إذا كان فيه ذكر للنبي يوافق القرآن، وإنما حين أن نكون اتبعنا القرآن ليس اتبعنا التوراة. نعم، كالشيطان لما قال: من قرأ آية الكرسي عند النوم، اتبعنا النبي لما قال صدقك، ما اتبعنا الشيطان فيها، لأن النبي قال لنا هذا حق. كذلك إن وجدنا شيء من التوحيد في التوراة، ما نقول اتبعنا التوراة، اتبعنا النبي والإسلام الذي أقر ذلك الأمر. فهذا قسم. القسم الآخر أنهم صنفوا كتب يزعمون أنها تشرح التوراة ونسبوها إلى الله، وهي معروفة عندهم، نعم معروفة عندهم بأسماء كتابين يزعمون أنها في شرح التلمود أو التوراة وأنها من عند الله. فتهددهم الرب سبحانه وتعالى لجرأتهم على كتابه وتبديله وتحريفه تبديلا حسيا، إن الشيطان فإن كتابهم التوراة لم يتعهد الرب كما قال ابن تيمية بحفظه، وإنما تعهد بحفظ القرآن. قال الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلما علم الشيطان أن الله لم يتعهد بحفظ التوراة وعلم أنه تعهد بحفظ القرآن، فلم يكن له مجال في التحريف القرآن بالزيادة والنقصان لأنه محفوظ، أما التوراة والإنجيل فحرفت بالنقص والزيادة. فتوعدهم الله وتهددهم، وهذا التهديد نتبع فيه يهود نحن، بمعنى أننا مهددون إذا أردنا أن نكتب كتابا بأيدينا ونحرف فيه في إسلام في الإسلام الموروث عن النبي ونقول هذا من عند الله. فهذه كل آية تهدد بها يهود فنحن أهل الإسلام تبع لهم في التهديد إن فعلنا فعلهم، وإلا فهذه الآية ليست خاصة بها، كل آية فيها تهديد لهم لفعل فعلوه فنحن تبع لهم. ولذلك لا يزال العلماء يحذرون من مسألة التهاون في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بأي آية؟ آية في بني إسرائيل في العصر، وتحددون نحن بها أن تصيبنا لعنة. قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا نحن فعلنا مثلهم نخشى أن تنسحب علينا اللعنة، وهي أن لا ننكر المنكر حتى بقلوبنا نسأل الله العافية. فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال فويل للذين يكتبون، الويل قيل واد في جهنم تسيل منه الجبال، وجاء بذلك حديث ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كلمة تهديد ووعيد عند الوقوع فيما يكون سببا للهلاك، في عند الوقوع أو عند التحذير من الوقوع في شيء في معصية أو مخالفة. يعني إذا وقعت ويلك تهديد ووعيد. وأما ويح فكلمة إشفاق، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هؤلاء يهود، فإنهم إما حرفوا التوراة بالنقص والزيادة أو صنفوا كتب غير التوراة زعما أنها تشرحها، ولكن قالوا هي من عند الله، هذا الشرح منسوب إلى الله، ثم يقولون هذا من عند الله. تكملت الآية ليشتروا به ثمنا قليلا. ما الذي يريدون شراءه؟ قال بعض الشراح كانوا يصنفون الكتب الضالة ويروجون على الناس ويبيعونها، هذا مما ذكر عنه، ولا وكذلك يريدون الرياسة، لأنهم لو ذكروا صفة النبي لذهب الناس للنبي وتركوه من غير رياسة، وهم يريدون الرياسة ويريدون الدنيا ويريدون ما عند الناس، فلذلك حرفوا التوراة، وهذا ثمن قليل. حيث أن اليهود لما بقيت معهم من مريدي الأحبار خدمة هؤلاء وثناؤهم عليهم وبقاء رياستهم في قلوبهم ثمن قليل، وكان ما عند الله في الجنة لو أطاعوا النبي خير من هذا الذي يتطلعون لي من حب الترأس على الناس وكتم صفة سيد الناس الذي يجدونها مكتوبة عنده في التوراة. وحينئذ تعرف خطر هذه المسألة، لأن من فعل ذلك وجد أتباعا لفعله، إذ أنه مركوز في النفس محبة طاعة الله والانقياد لدينه الخالق الرازق، فمن صنف وكذب على الله وقال هذا من عند الله فسيجد حينئذ أتباعا يريدون ما عند الله لكن لا يجدونه حقا. هؤلاء هم الضلال من أهل البدع اليوم، يصنفون كتبا وينظرون فيها لبدعهم لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ثم يقولون هذا من الإسلام. وربما صنفوا في ما يفسد أم العقيدة أو أسها وأساسها معنى لا إله إلا الله، فصنفوا تصانيف تناقض معناها وقالوا هذا معناها. هذه مصيبة، هذه مصيبة. كالزنداني صنف كتاب وقرأته يشرح أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، انظر كيف المصيبة، ويقول هذا هو لا إله إلا الله، هذا مراد الله لا إله إلا الله. فإذا جاء يدخل إنسان الإسلام فيجدناه أنه لم يدخله فلا يستطيع أن يدخله على هذا المعنى. فمن قال لا إله إلا الله كان كافر، فقال بمعنى لا رزق الله لم يدخله، لأن كفار قريش تلك ذلكم الاعتقاد لم يدخلهم الإسلام، فإن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فلم يدخلهم كما قال الإمام جد محمد الوهاب اعترافهم بالربوبية في الإسلام. فمن دخل في الإسلام على أن أو أراد الدخول بالإسلام على أن معنى لا إله إلا الله لا رب لا خالق إلا الله لم يدخل في الإسلام، لأن لو كانت تدخلهم في الإسلام لما قاتلهم النبي باعتقادهم أن لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. لكن لما علم النبي أنهم خالفوا هذه الكلمة التي دعاهم إليها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأن معناها لا معبود حق إلا الله قاتلهم، يكون الدعاء كله لله، النذر كله لله، لأن العبادة حق محض لله كما علمتم من دراستكم سابقا. فانظر كيف لما صنف الزنداني مثل هذا الكلام وقال هذا معنى لا إله إلا الله في أم العقيدة وأساسها معنى لا إله إلا الله، ويقول يعني هذا من عند الله لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فحينئذ لا يدخل الناس على إثر معنى هذا الكلمة الذي روجه في الإسلام، أنهم إذا قالوا على هذا المعنى لم يدخلوا فيه. وآخر صنف، وهذا كله فيهم حينئذ يكون بذلك بهذا الإضلال فيهم شبه اليهود، أنهم حرفوا كلمات في الإسلام في الكتاب والسنة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو في القرآن، فحرفها الزنداني بأنه لا خالق لا رازق إلا الله، فيكون فعلهم جنس اليهود، وقال هي من الإسلام أو هذا معناه. ومن أولئك من في تجويز الاستغاثة، تجويز الاستغاثة، فهم إذن شابه اليهود في الوجهين. الوجه الأول أنهم حرفوا القرآن لكن تحريفا معنويا، لأنهم لم يقدروا على التحريف الحسي لأن الله تعهد بحفظه، لو قدروا لفعلوا مثل ما فعلت الجهمية لما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة، التكليم والتجريح، فهذا معنى هذه الآية، هذا تحريف. استوى استولى. الثاني تصنيف كتب لتقرير هذه المعاني ككتاب ابن حسن الأشعري قبل توبته، قرر في عقيدة الأشاعرة وقال هذا هو الإسلام، هذا هو معاني الصفات، فحرف ثم تاب ولم تتب ولم يتب أتباعه. فهذا وهذا اليوم يعني الذي صنعه اليهود من تحريف التوراة وتصنيف كتب مصنفة في التحريف موجود اليوم. حرفوا القرآن، حرفوا الكلمة على مواضع، وصنفوا كتب في ذلك. فمن ذلك محمد علوي مالكي الذي صنف كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، يرد فيه بزعم على الوهابية، وليس هناك فرقة اسمها وهابية، هي كلمة اخترعوها اختراعها لحاش الصدور من أهل السنة والتوحيد، فكتب في تلك المفاهيم والله وهو مفهوم الرسل أجمع، وأمر من بعثه والله، قال لا بأس أن يقول المسلم في دعائه يا رسول الله اشفعني عند الله، فكتب أن هذا في الإسلام أو من الإسلام ولا بأس به، وأخذوا يدللون عليه بأدلة، وهكذا صاحب الهوى، هكذا صاحب الهوى يدلل لهواه، يعني يقول بالهوى ثم يدلل لهوى، يبحث عن أدلة، فأدلة صاحب الهوى والاعتماد والاعتقاد اعتقاد، أما صاحب السنة يدرس الأدلة مثل فعلكم، تجتمعون لدراسة الأدلة ثم الاستنباط منها على طريقة العلماء وطريقة السلف، فأنتم متحصنين بالعلم، فإذا نازلت فتنة تذكرون ما قيل لكم في الدروس ثم تتبعون الحق. أما أهل البدع يرون الرأي والهوى ثم يدللون أو يجمعون من أدلة كتاب السنة ما يوافق الهوى، أو يحرفون المتشابه عن مراده ولا يلتفتون للمحكم، بل يحملون المحكم عليه. يقولون هذا مراد الله أن تطلب الأولياء حتى يجيبك الله، والدليل الذي علم الأعمى أن يدعو، جاءوا أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد لي بصري، قال فتوضأ وصلي وقل اللهم من مقالتي يعني اللهم توسل إليك بنبيك محمد يا محمد. طيب فتمسكوا بهذا المسلم، فقالوا من الإسلام أن تدعو الأولياء، أضغط الخطورة، فحينئذ الجاهل يحسبه حق لأنه يريد الإسلام فيقع بها، كما ذكرت لكم من قبل في أثناء وجودنا في مكتب الدعوة في التوعية في المطار للحجاج، صادفت رجل من أهل الشام كان متعلق بهذه المصنفات وأنه يجوز التوسل بالنبي دعاءه من دون الله دعاء الشرك، ما دليله؟ قال يعني ما عنده ما كتب في الكتب المصنفة ونسبتها للإسلام مثل قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ففسر لهم ذلك وقيل من الإسلام من عند الله أن الوسيلة هي أن تدعو الأولياء، تدعو النبي، ابتغوا إليه الوسيلة. فقلت له كلا ليس هذا هو المعنى، أفرأيت لو أريتك المعنى الصحيح، أريت المسكين هذا لما صنف له هذه الكتب وقيل هي من الإسلام أراد اتباع الدين بزعمه، فأشرف على أنه من الإسلام على الشرك بسبب تنظير هؤلاء الظلال. فأريته صفحة من تفسير ابن كثير والتي فيها قول ابن عباس في تفسير الآية الوجه الصحيح، هذا هو الوجه الصحيح تفسير السلف، هم معرضون عن تفسير السلف الذي يبين معاني حقيقة ما أنزل الله، وهذا هو الذي نريد أن ننتقل إليه في المسألة التي بعد هذا التي بعد هذا، اعتماد تفسير السلف هو النجاة في التصنيف في معاني التنزيل. فلما أريت كلام ابن عباس وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، إذا أردتم أن تدعو الله أو إذا أردتم ذلك تعبدوه فابتغوا إليه القرب منه أو الوسيلة، قال ابن عباس هي الطاعة، تطيعوا بالتوحيد بأمطنا هذا الطريق، كل ما تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة تقربت إليه، من تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. حضورك الدرس تقرب إليه، فإذا تقربت إلى الله باع يتقرب إليك ذراعا. تأتيه تمشي كما في الحديث يأتيك هرولة، فابتغوا إليه الوسيلة، لن تتوسل إليه بالشرك على عكس المعنى المراد لله. قال وسيلة إن تدعو الياء، هذا التحريف الذي من جنس فعل اليهود، ويكتبونه ويصدقونه ويروجون على العام مثل فعل اليهود سبحان الله. وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة كما قال ابن عباس، الصلاة وسيلة تقرب إلى الله، حضورك الدرس وسيلة تقرب إلى الله، محاولة فهمك إيش يقول المعلم في الدرس تعمل به وتحفظ وتنشر بين الناس وسيلة تقرب إلى الله. كل هذا وسيلة، وليس الوسيلة أن تدعو غير الله، هذا معنى الشرك الأكبر. فقيض الله سبحانه وتعالى رجال لمن حرف الإسلام عن الوجه الصحيح، وصنف في ذلك كالإمام أحمد رحمة الله عليه ومن تبعه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ومن وفي العصور المتأخرة الإمام جد محمد الوهاب ومن تبعه من غير كبار العلماء كشيخ ابن باز والعلامة ابن عثيمين، كلهم تصدوا لهذا الذين غيروا الكلم عن مواضعه وبينوا حقيقة ما أنزل الله بحكم التصانيف، مثل رد ابن تيمية على الأشاعرة في قولهم أن كلام الله كلام نفسي في 90 وجه سماها التسعينية. فانظر ذهبوا إلى الكلام، كلم الله موسى تكليما فقالوا المراد الكلام النفسي، هذا مثل تحريف اليهود، ما أراد الله إلا الكلام الحقيقي يليق بجلاله، فكتبوا الكلام النفسي أن الله يتكون بنفسه كلام ثم ينتقل إلى نفس جبريل ثم يتكلم به جبريل. نعم، فرد عليه ابن تيمية من 90 وجه وسمى ذلك التسعينية رحمة الله عليه. وكذلك الذين حرفوا في باب منهج الدعوة في جماعة الإخوان والتبليغ، فحرفوا معنى كلمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فقالوا الحكمة ترجع إلى الأمر العقلي لا ترجع للعلم، فمن الحكمة حينئذ أن نجمع المسلمين كما تقول جماعة الإخوان المسلمين كتلة واحدة لا نفرق بينهم، سواء كان رافضي أو جهمي أو إخوة أو خارجي قبري يدعو غير الله، هذه معنى أدعو إلى سبيك، هذه الدعوة بالحكمة. فإننا لو قلنا فلان صوفي فلان مبتدع فلان فرقنا المسلمين، هذا ليس من الدعوة، إذن خالفوا المعنى الصحيح لكلمة الحكمة في الدعوة وأتوا بمعنى مبتدع حسنته عقوله، أن الدعوة لا يمكن إلا أن تكون عقلية. نعم، بالتجارب والاختراع، فصنفوا في ذلك كما صنف حسن البنا وذكر القاعدة التي هي زبالة أو المستنقع العفن الذي جعل أو أهلك أهل الإسلام وكان معولا لهدم الإسلام، نبينا ذكر هو قول نتعاون، هذه الحكمة عنده بالدعوة، أن نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى الاختلاف في الأصول مقبول عنده. نعم، ومما واجهته فيه بهذه القاعدة أو هذا المبدأ من أتباع حسن البنا سلمان العول، فرأيته يتطور في الحرم قبل نحو 8 أو 10 8 سنين، فأنكرت أو فقلت له أو دعوته فقلت ما رأيك في التوبة، أسأله في التوبة منهج الإخوان، فانزعج أنه يرى أن منهج الإخوان هو المنهج الحق، فقال لي وأنا متنكر لا شك لا يعرفني في سورة سائل فقال لي اذكر الله، يعني خلك في حالك، يعني احترم نفسك، كيف يعني يتوب الانسان من اجل اخوانه وهو المنهج الحق الذي جاء به محمد انسانا. قلت له لكن هذا المنهج اصبح معولا لهدم الاسلام واهلاك المسلمين، وذلك تعلموا قاعده نتعاون فيما اتفقنا به ويعبر بعض المختلفين به، فياتيهم صاحب السنه على الفطره يقول له الاخواني هذا اخوك اجلس اليه الجهمي الذي ينكر الصفات، لا تعاركهم في المجلس، تقول له ان تنكر الصفات ويقول لك انت مجسم، انسوا هذا الامر، هذا رايك وهذا رايي، ولا يفسد لنا اختلاف اراء الود قضيه، انت مسلم وهو مسلم. فحينئذ كل انسان يتلقى البدعه من صاحبه، يجلس صاحب السنه مع الرافضي ياخذ منه بدعته، فتكون زباله من البدعه هذه يا جماعه. الا ترى ان هذا معول يهدم الاسلام؟ فانه لا تبقى بدعه الا تعلمت صاحب السنه. اليوم قاعد مع رافضي، غدا جاء الى مركز الاخوان فرجع جهني اخذ بدعته، وغدا قدياني يقول انا مسلم اخذ بدعه النبوة يمكن فيه نبوه بعد النبي، وبعد غدا نعم خارجي يفجر، فيصبح صاحب السنة من أهل الفطر السليمة زبالة أو مستنقع للبدع كلها. فهذا حينئذ يكون معول لهدم الإسلام. فما قلت هذه الكلمة له إلا كادت أن تكون مقاتلة في الطواف، فالتفت إليه مكشرا قائلا ويهلكك أنت، وصار يرفع صوته، ثم عرفت عنه ومشيت، فعرفت أن الرجل إخواني جلد حينئذ من ذلك، لأنه لا يدافع عن اللصوص إلا من كان منهم، وأهل البدع لصوص قطاع طريق يدافع بعضهم عن بعض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من طريقتهم المضادة. فإذا أوحى الشيطان إلى هؤلاء أن يصنفوا كتب ويحرف فيها معاني الإسلام، سواء تحريف معنوي القرآن والسنة أو تحريف إيش لتصنيف كتب نسبة الإسلام كما تقدم. وقد ذكر النبي هذا المعنى، وأنه سيظهر أناس من أهل البدع يحرفون الكلم عن مواضعه مثل ما حرفت يهود في أي حديث، في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سفهاء وأحلام حدثاء وأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون الدين كما يمرق السهم الرمية. قال في وصفهم يقولون من قول خير البرية، يستدلون بآيات من القرآن أو من السنة، لكن على معنى محرف ولا صواب؟ على معنى محرف، فيكون من جنس اليوم. فجاءت الخوارج حينئذ في باب معاملة ولي الأمر فحرفوا الكلم عن مواضعه وقالوا هذا من عند الله، كالعلوان من كبار رؤوس الخوارج في هذا العصر. فجاء إلى قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحرف الكلم عن مواضعه، ترك المعنى الذي عند الصحابة الذي هو صمام الأمان فهم الصحابة الكرام الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يأتي بمعاني من عنده وينسبها للإسلام لا دليل عليها. ما المعنى؟ قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، أي الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر. طيب معنى كلام ابن عباس كفر دون كفر؟ قال كفر أكبر دون كفر أكبر. وذكرت لكم قبل أن نظرت في مناظرة صحيحة وهذا الرجوع بعد أن تبين له الحق مما يدل ما يريد الحق. إذن الذي ينجي من التحريف هذا الذي فعلته يهود أن يرجع أهل الإسلام إلى تأويل السلف، تفسير السلف، لأن النبي دل عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فليس ثم إلا بيان لمعاني الكتاب والسنة، لا يمكن أن تأتي بمعنى من عندك وتنسبه للإسلام. فمن اعتقد أنه يمكن أن يأتي بمعنى من عنده ينسبه للإسلام من غير أن يكون منسوب للنبي والسلف، علمه أن النبي والسلف قالوا ذلك وهو يخالفهم يعتقد أن المعنى الأجدر والأحق فهو كافر عياذا بالله، إلا أن تكون عنده شبهة في التأويل كما الإمام أحمد لم يكفر المعتصم لأنه عنده شبهة، فالشبهة تمنع التكفير من الجهل، وأن البدع شعب من شعب الكفر، نسأل الله العافية. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفسروا كلام الله بآرائهم ولغتهم مهما كانوا عالمين باللغة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا أن مراد الله بالظلم مطلق ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، فبين له النبي أن هذا التأويل غير صحيح، وأن التأويل الصحيح أن الظلم هنا في الشرك، فقال لهم ألم تروا إلى ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاعتداء بهذا الحديث، الاعتداء على كتاب الله سبحانه وتعالى، الصحابة كانوا معذورون في ذلك لما بلغتهم سنة من رجل يعرف السنة من كلام السلف ثم يتأول على معاني يخالفهم فيها، حينئذ يكون ممن صنف تصنيفا محرفا لمعاني كلام الله ونسبها للإسلام فشابه اليهود والنصارى، فحينئذ لا بد أن نجعل الميزان في ذلك حينئذ في هذه المصنفات التي ضادة الإسلام للجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج فهم السلف الكرام، فما وافق في السلف من المصنفات هذه تبين معاني الإسلام فهو حق، وما خالف السلف فهو باطل. وقد أحدثت في هذه الأعصار فتنة الدعوة الفكرية، وصار يسمى قسم ممن ينتسب للدعوة في الإسلام بالمفكرين، وصار لهم مصنفات، وصاروا يفكروا بعقولهم وآرائهم وقيستهم بعيدا عن معاني أو عن فهوم السلف، وينسبون ذلك تلك المعاني المحرفة للإسلام، وصار يقال فلان مفكر إسلامي، ولا يقال عالم، يقال معنا اليوم عند التقديم في الإذاعة أو في الفضائية معنا اليوم الداعية والمفكر الإسلامي. نعم، وهذا مما أوحاه إليهم الشيطان، وظنوا أنه من العلم أن يفكروا بالطريقة المعتزلة العقلية أمورا ليس لها أو عليها أدلة وينسبونها للإسلام، فولدت هذه المصنفات العفنة الفكرية، ولدت جيل تجلس مع أفراده لا يستدل بكتاب والسنة، تذكر له الكتاب والسنة ويقول لك رأيت، وقد أنكر السلف على تلك المصنفات نعم التي صنفها البعض في الوقف مثلا وصار يذكر المسائل بالرأي فيها في الوقف، أرأيت لو كذا لكان الرأي فيها أن يكون كذا وكذا من غير كتاب ولا سنة، وقد أنكر أهل العلم هذا، وما أشبه اليوم للبارح، فصاروا يصنفون كتب خرجوا فيها أجيال لا تعترف الحقيقة بالسنة، وترى أن الفكر أعلى مقام من السنة لأن الفكر لا يخطئ، وصار يثنى على المفكرين ويرفعون حتى كأنهم علماء، نسأل الله العافية. فخرج هذا الجيل الذي واجهت بعضهم في الرحلة الأخيرة في كندا عندما كنت أخطب الجمعة، فذكرت هدي النبي في مسلكه من الكفار، وقد كانوا رؤساء في مكة كأبي جهل وكأبي لهب وكأبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه. وأن النبي ما كان هذه إقامة الثورة في مكة للتغيير، كان مقصده دعوة للتوحيد، وما جاءت الرسالة تبعا. وأن من ولي عليه السلطان وخرج على الجماعة وثار عليه فمات مرتبة الجاهلية، وذكرت حينئذ ما فعلته بعض الجماعات لما صار لها الرياسة وقاموا يبحثون عنها، فلما تقدموا الرياسة لم يحكموا بالإسلام، حكموا الهوى والشيطان، فقالوا الحرية مقدمة على الإسلام، وفتح السلاسل الرافضة وأقروا المطربات والراقصات والخمور على ما هي عليه وبنوك الربا، ولم يتغير شيء، بل صار الأمر إلى أسوأ. فتصدى لي إنسان بعد أن سلمت صلاة الجمعة في أوتوا في كندا، فرفع صوته أو رفع عقيرته قائلا: من تقصد من وراء الصفوف؟ من تقصد بهذا الرئيس الإسلامي، بهذا الرئيس العربي؟ فأجابه الجمهور أن نجلس، يعني هذا الشيخ يعني يقصد مصر. فلما رأيته يعلو صوته أدنوت، طلبته أن يدنو مني وأخذته بالرفق بجهل. فقلت له: حكم رسول الله نأخذ أم حكمك؟ فحينئذ تضعضع أمام الجماهير الذين تحلقوا حوله ليسمعوا كلامه، فقال: هو جهول، ليس من أهل البدع، يخاف من مناظرته مع الناس، لا يعرف إلا ما ورثه عن كتب سيد قطب أو هؤلاء المذكرين الإسلاميين في الفضائيات. فقال: نأخذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد عند هؤلاء كلمات مجملة، لا يستطيعون أن ينفكوا أمام الناس عنها ولا اتهموا في إسلامه، لكن عند العمل تجدهم يتناقضون فيأتون بالفكر. فقلت: إذا كانت السنة مقدمة عندك على الفكر يعني والعقل، فروى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ما قال يخرج عن الثورة، قال يصبر، فإنه من خرج على الإمام، من خرج على الجماعة عقيدة شبر مات ميت جاهل. الآن تصادم عنده حكم الطاغوت العقلي الفكري حكم رسول الله، فرجح الفكر والعقل، فماذا قال؟ طعن في السنة يا ذلك. وهذا هو الجيل الذي لا يقبل السنة، تجد كتب الفكر الذي صارت تعالج قضايا الإسلام بالفكر العقلي ليس بالأدلة الموروثة من الكتاب والسنة. فلما تلوت عليه الحديث في معاملة الحاكم وأنه يصبر ولا يخرج، وإذا خرج ومات مات ميت جاهلية، فطعن بالحديث قائلا: يعني الذل. قال: يعني الذل، يعني رسول الله يريد لنا الذل. وذكرني حينئذ بما ذكره الصابوني في كتاب العقيدة، أن بعض السلف لما أراد أن يذكر الإنسان مثل هذا حديث، وكان من الآرائيين القياسيين في بيت، جاء وزاره بيته في بيته وعرض عليه الرأي، فقال بادئا: حدثنا أخبرنا، يريد أن يذكر من السنة ما يبين باطل ما رأى. فقال الرجل لذلك الإمام: دعنا الآن، حدثنا أخبرنا، دعنا من هذا، يعني خلنا من العقل. فقال: يا كافر، أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعني حدثنا أخبرنا، أخرج من بيتي، ما طرد إنسان إلا هو سبحان الله من بيتي، عينا فكفر. فدل ذلك على أن منكر السنة كفار عند الأئمة، وهذا مثله، إلا أن شبهة الجهل عنده تمنعني كنت أن أطلق عليها اللقب. نعم، يعني يحتمل أنه لما قال ذلك يحتمل ماذا؟ أن هذا الحديث قطعا لا يصح، كيف النبي يرضى لنا الذنب؟ في احتمال ولا؟ نعم، فحينئذ إذا وقع الاحتمال يمنع التكفير. لما قيل له أن إنسان سمع الأذان فقال كذبت لما قال الشهادة لله يكفر، قد يحتمل أنه قال كذبت أنك ما نراك توافق الشهادة التي تنطق بها، فلما كان عند الإمام احتمال لم يكفر. فعلى كل حال قلت له هنا يعني نقف أو شددت عليه في الكلام، فتبين لي من هنا ومن عدة قصص يطول سرده عليكم في مقام واحد أن هذا المنهج الذكري في التصنيف العقلاني، وهو وليد مدرسة المعتزلة العقلانية التي تقول بالتطبيق والتحسين العقلي العقليين، ولد هذا الجيل الذي تعرض عليه السنة فلا يقبلها، لأنه إذا عرضها بالعقل يجد أن العقل لا يقبلها فيرفضها. وقد قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من الظاهر. فما أكثر تصنيف الكتب هذه الأيام الرسائل الفتاوى الضالة باسم الإسلام. نعم، والآن يغني عن التصنيف على صورة أكثر من عهد السلف. ما هو؟ الإذاعة الفضائية. فلما يخرج إنسان مثل العريفي مثلا عليم اللسان متكلم يحبه العوام نظرا لعلامة اللسان والقصة الحكايات، يخرج يفسر الحديث ولا يكتب تصنيف فيه، ألا يقوم مقام التصنيف وأكثر؟ التصنيف في الماضي والحاضر من يأخذ العادة؟ تعرف الشباب متسكعون هذا في البحار ما يسمعون إلا أشرطة، يعني نادر من تشوف منهم واحد يذهب المكتب ويشتري كتاب يظل به ولا. فالتصانيف في الماضي حتى الحاضر لا يأخذها إلا فئة مثقفة من الناس فيظلوا بالتصانيف. الآن الفضائية قامت في مقام أشد من التصانيف، فالكلمة تتلقى من المبتدع فتطير على وجه أكثر من طيران التصانيف. فلما قال عريتي في مشهد يشاهد الملايين في الفضائية أن معنى حديث اسمع واطع وانجلد ظهرك واخذ مالك، معناه الذي يريده الرسول أنه لو اعتدى الحاكم على اثنين منكم يا معشر الشعب، لكن لو اعتدى عليكم كلكم بأخذ أموالكم فاخرجوا عليه، قال هذا يريد الرسول. هذا شبه باليهود ولا؟ هذا شبه باليهود ولا؟ لا شك هذا هو الهوى بالتصنيف. ولذلك قال شيخنا العلامة الفوزان أنه صاحب هوى، أرادوا أن يعالجوا المسألة سريعا فصنعوا للشيخ برنامج القناة رقم واحد، وهو الشيخ بيفيد الناس، والشيخ مذهبه أن القناة إذا كان التصوير على الهواء مباشرة فلا بأس. المهم صنعوا له برنامج وأدخلوا صنع برنامج ربما من قبل الله أعلم، لكن أدخلوا فيه سؤال ماكر، قال يا شيخ هناك أناس يطوفون بقولك، في شيخ يعني فاضل قلت عليه صاحب هوى، نعم وكذا وكذا، ليش احنا الشيخ ان يقول لا ان شاء الله ما نقصد والامور طيبه؟ فما وافقهم على هواه والحمد لله، ثبته الله. قال اذا بينا الحق في شخص نعم فهذا المسلك يعني حق سني، اذا بينا الحق في شخص فما تنازل عن كلامه الأول كما يريدون، يقول لا أنا أرجع لكلمة صاحب هوى، مع أنه نسبوا إليه قالوا أنت قلت عليه صاحب هوى، ومراده من يرجع. لذلك السؤال الذي طرح بطريقة تهيج الشيخ على إيش؟ قال أن يقول خلاص رجعت مو صاحب هوى حبيبنا صاحب سنة، فلم يقل ذلك. فطريقتهم رديئة، يصنعون الهوى وينسبون الإسلام، فإذا رد عالم سنة عليهم أسقطوا قوله ليبقى الهوى، فجاهدوا في سبيل الهوى لا في سبيل الله، مع أن المطلوب في الجهاد في الكلمة وبالسيف أن يكون في سبيل الله ليس في سبيل الهوى. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. خذوا بظاهره على المعنى الذي كان عليه النبي والصحابة، ولا تتبعوا من دونه أولياء كما فعلت يهود، فصنفوا ونسبوا مصنفاتهم الذي حرفوا بها الكلمة المواضع إلى الله، فهذا من اتخاذ من دون الله أولياء في التحكيم، في فهم معاني كتاب السنة وفي الاعتقاد وفي المنهج وكل أبواب العلم. فهذا حينئذ ينبه المسلم إذا أرد أن يفتي أو يصنف أن يكون من أهل العلم أولا قبل أن يصنف، لا يتعجل بالتصنيف. كان العلامة الألباني من أشد الناس نهيا عن تسرع الطلبة الصغار في التصنيف. ليش؟ لأنه يورثهم غرور. أحيانا من حب الإنسان سبحان الله بالشهرة قد يأتي بكلمات الحقيقة هي ليست أو بأحكام ليست من أحكام وليس من جهته، فيصور الناس أنه من جهده بالقص ولست ثم يضعها مصنف وأنها منسوبة إليه، وهذا الحقيقة يؤدي إلى تحريف الكلمة عن مواضع. ليش؟ أقول لك ليش. إذا اشتهر بين الناس أنه من أهل العلم وزيف، فإن الناس حينئذ في غير هذا الذي قص فيه ولزق سيرجعون إليه، ولا يقول استفدنا منه في مسألة كذا وهي ليست من كسبه، فحينئذ تشتد عليه الأسئلة، ما حكم كذا، ما حكم حديث كذا، ما حكم القول كذا، حينئذ يضطر مع قوة ضغط الجمهور أن يتكلم عن الله بغير علم ويحرف المعاني عن المقصود. ما أحصد الشيخ عندما كان ينهى الصغار عن استعجال في التصنيف والبروز، يصبر، قال عندي كتاب وضعته في الرف ما أدري كم 30 ما خرجت للناس سوده. فإذا لا يستعجل الطالب في التصنيف لأن هذا طريق الكلام على الله بغير علم. إن أخرج التصنيف الذي هو لأهل العلم على أنه له افتتن الناس به فسألوه في غيره فحرف الكلم عن المواضع وقع في فعل اليهود من ضغط الناس وحبه في الشهر. فإذا بقي بعيدا يرتقي يوم مع يوم حتى يصبح أهل للتصنيف فنعم ما يصنع حينئذ، بحيث علمه يمشي مع قدرته وقوته التصنيفية. وهذا هو فعل العلماء من مشايخنا رحمة الله عليهم وحفظ البقية منهم رفضا عند غيرهم من الحق. ولهذا أنكر شيخنا علامة الألباني أيضا على جماعة التبليغ من هذا المعنى نفسه، قال هم يذهبون إلى البلدان ويتكلمون بالبيانات على الله وغيره، لا شك ما عندهم علم، الناس يجتمعون على أنهم أهل علم لأنه ما ألقى محاضرة في المسجد إلا عنده علم، فيجتمعون عليهم بالأسئلة فيحرفوا الكلم عن مواضعه. ولا شك أن تحريف الكلم حينئذ عن مواضعه جهل يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. إذا من أسباب اختلاف الأمة ما هو؟ هذه التصانيف التي حرفوا بها الكلم عن مواضعه وقالوا هي من عند الله، فصارت الأمة خلاف. فإن من أسباب الخلاف ما قال الله تعالى كما قال ابن تيمية فنسوا حظا مما ذكروا به إيش؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فصار في تصانيف الآن صنفت تحت مذهب الخوارج الأوائل من التكفير الكبير الآن، حكم غير ما أنزل الله وتحريش الناس على خروج الحكام. نعم، وحدث عين انفلاق في صف أهل الإسلام، وهذا سببه الجهل والبغي، نسأل الله العافية، يعني الفرقة بالإسلام. فحينئذ إذا أردنا أن نجتمع على المعنى الصحيح لابد أن يرد علماؤنا على مثل هؤلاء، وإن كانوا يستحقون التبديع أن يبدعوه ويحذروا منه، وإن كانوا يستحقون الرد من غير بديع بالمصلحة يردوه، وهم قائمون بذلك والحمد لله، وهذا فرض كفاية كما رد الشيخ العلامة الألباني على عايد القرني لما حرف معنى السلفية أو معنى السنة في قوله من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب فإن تاب ولا قتل، فحرف المعنى السلفي إلى أنه معنى محدث يقوم هذا بالتشدد يقوم، فمن أمر الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب فإن تاب ولا قتل، فرد عليه وأنكر عليه بشدة وقال هذا يدل أنه ليس من أهل العلم أدلة من الهوج الذي لا يزال. ورد كذلك شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز القرضاوي في تشويهه لمعنى الصلح الذي جاء في صحيح بخاري حديث خيبر، وجعل ذلك على معاني أو لم يلتفت إلى المعاني التي الصلح، رد الشيخ إنما جعل أن الصلح مع اليهود حرام مطلقا. فلا يزال العلماء يردون على هؤلاء، وهذا هو الطريق لرجوع الأمة لوحدة الأمة. أما ترك هؤلاء من غير ردود فإن الأمة ستتفرق، لأن هذا عنده بدعة ينحى هذا المنح، لأن كل بدعة ترجع إلى عقل غير عقل آخر فيكون تفرق. فإذا كان الإنكار على هذا وهذا وهذا وأمر بلزوم الكتاب والسنة فستجتمع الأمة على معنى الحق، وهذا الذي سيحصل في يوم نزول عيسى عليه السلام. فإن الأمة ستجتمع على ما في الكتاب والسنة، ويكسر الصليب ويقتل الزير، فكل لبنة استعدادا لنزول عيسى، إما الجد للحفيد السابع من ورائك أو من بعدك حتى ينصر عيسى، أو حتى قد تكون في حياتك لأن الساعة قريبة. المسألة 28 اقرأ. نعم، هذه أيضا من المسائل التي هي سبب للبغي على أهل الحق والضلال، وهي مسألة التحزب والحزبية التي هي سبب لفرقة أهل الإسلام. فإن أهل الشرك كانوا لا يقبلون من الحق، أهل الشرك من الكتاب مثلا لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفته، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءك، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وما أشبه اليوم بالبارحة. فهذه الطوائف التي انحرفت عن أهل السنة صاروا يقولون لا نأخذ الحق إلا من جماعتنا، كذلك أصحاب المذاهب لا نأخذ الحق إلا من شيوخنا، لا نأخذ الحق إلا من مذهب، عياذا بالله. حتى قالت الأحناف من متعصبتهم كما حكى لنا شيخنا وصي الله يقول، وهو عاش الهند وهو هندي الأصل الشيخ وهو يعرفهم، فيقول كل حديث خالف مذهب الأحناف فهو ضعيف أو منسوخ، عياذا بالله. كل حديث خالف مذهب الأحناف فهو منسوخ أو ضعيف، فيقولون الحق لا يمكن نأخذه إلا من الأحناف، وهذا المعنى هو الذي يؤدي إلى الفرقة والتحزب. بل الحق يؤخذ من أي عالم ثبت أنه تكلم بالحق في الكتاب والسنة على مذهب السلف، ولا يحصل على عالم دون عالم. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.